إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن الرسل عليهم الصلاة والسلام والرسالات من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر أثابه الله تعالى. وأخذنا في الأسبوع الماضي المبحث الثالث، أخذنا المطلب الأول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جم غفير، يعني هذا في نهاية الدرس أخذناه. ثم بعد ذلك أخذنا أنبياء عرفناهم من السنة، أخذنا صالحون مشكوك في نبوتهم، وعلمنا أن القول بأن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء هو القول الصحيح الذي لا قول بعده. ووصلنا عند الكلام عن المطلب الخامس، لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل. يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نقلا عن بني إسرائيل، أو اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها، فإن خالفت هذه النقول شيئا مما ثبت عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم رفضناها، كقول الذين قالوا إن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة ياسين كانوا من أتباع عيسى، وأن جرجيس وخالد بن سنان كان نبيين بعد عيسى، نرد هذا كله، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى بن مريم وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي. فالرسل المذكورون في آية سورة ياسين إما رسل بعثوا قبل عيسى عليه السلام، وهذا هو الراجح، أو هم كما يقول بعض المفسرين مبعوثون من قبل عيسى، وهذا بعيد لأن الله تعالى أخبر أنه مرسلهم. والرسول عند الإطلاق ينصرف إلى الاصطلاح المعروف، وما ورد من أن خالد بن سنان نبي عربي ضيعه قومه فهو حديث لا يصح. أما ما ورد عن بني إسرائيل من أخبار بتسمية بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة فلا نكذبه ولا نصدق به، لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب. الفصل الرابع الوحي. أما الفصلان الثاني والثالث فقد تركتهما من باب التيسير. الفصل الرابع الوحي. المبحث الأول النبوة منحة إلهية. النبوة منحة إلهية لا تنال بمجرد التشهي والرغبة، ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة. ذهبت المعتزلة إلى أن إرسال الرسل وإنزال الكتب واجب على الله تعالى، والحق أن ذلك تفضل من الله تعالى على عباده ورحمة بهم، لكن هذا القول يصح أن يعتد به في حالة واحدة، متى؟ والقول بالوجوب يتجه إذا قلنا أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، إن أوجبه على نفسه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن النبوة نعمة ربانية إلهية. قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وحكى الله تعالى قول يعقوب لابنه يوسف وكذلك يجتبيك ربك. وقال الله لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد طمع أمية بن أبي الصلت في أن يكون نبي هذه الأمة، وقال الكثير من الشعر متوجها به إلى الله وداعيا إليه، ولكنه لم يحصل على مراده. وصدق الله إذ يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني كما نعلم، يعني صدق الله العظيم بعدما تنتهي من التلاوة. هذه بدعة. وكما نعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ واستمع لقراءة ابن مسعود، فلما أراد أن يوقفه قال له حسبك صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له صدق أو كذا. وبعض الناس يحتج بقول الله تعالى قل صدق الله، هذه ليست دليلا، وإنما هذا من الإعجاز. كونك لا تقول صدق الله العظيم هذا من الإعجاز، لأن كلام الله تعالى مميز عن كلام الخلق. يعني الأولى بدل وصدق الله إذ يقول وصدق الله تعالى الله كذا. وعندما اقترح المشركون أن يختار الله لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف، عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة، أنكر الله ذلك القول وبين أن هذا مستنكر، فهو الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا، أفيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد المستحق لرحمة النبوة والرسالة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وسنبين في هذا الفصل إن شاء الله تعالى الطريق الذي يصبح به الذين اختارهم الله تعالى أنبياء. المبحث الثاني طريق إعلام الله أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، أي عن طريق الوحي، تعريف الوحي. سمى الله تعالى الطريق الذي يعلم الله تعالى به رسله وأنبياءه وحيا. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. والوحي في اللغة الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه، فقد يكون الإلهام كوحي الله إلى الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. إذن الوحي أحيانا يكون إلهاما كوحي الله تعالى إلى الحواريين وكوحي الله لأم موسى، ولكن سنرى إن شاء الله تعالى أنه ليس كل من أوحي إليه يكون نبيا، لأن الوحي يختلف، هناك وحي إلهام، هناك وحي في المنام، هناك كذا كذا. أما الأنبياء حتى ما يرونه في المنام عليهم الصلاة والسلام يكون وحيا كوحي الله إلى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده. والوحي بمعنى الإلهام كوحي الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ويأتي أي الوحي بمعنى الإيماء والإشارة، فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وأكثر ما وردت كلمة وحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده، كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. إذن ما هو الوحي؟ الوحي إخبار وإعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. مقامات وحي الله تعالى إلى رسله: للوحي الذي يعلم الله تعالى به رسله وأنبياءه مقامات. قال الله تعالى مبينا هذه المقامات: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالمقامات ثلاثة: الأولى الإلقاء في روع النبي الموحى إليه. ما تقول روع؟ بعض الناس أنطقونها روع، خطأ. الصحيح ماذا؟ روع، الصحيح ماذا؟ روع. الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، أي نبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يمتري، أي لا يشك، بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. حديث صحيح بشواهده، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو أيضا في صحيح الجامع كما نعلم. انظروا لهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني الإنسان مهما يفعل لن يأخذ أكثر من رزقه، وفي نفس الوقت إذا اعتمد على الله تعالى فإنه لن يسأل أحدا في هذا الرزق، ولكن لقصورنا ولقلة إيماننا ولضعفنا فإننا نخالف الحديث إلا ما رحم ربي. وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله تعالى إلا وحيا الوحي في المنام. ما هي أول طريقة من طرق الوحي؟ الإلقاء في روع النبي الموحى إليه. وهذا التقسيم أصلا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، يعني لكن ما أشير إلى هذا التقسيم هنا. رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول مقام ماذا؟ الإلقاء في روع النبي الموحى إليه. رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما زلنا في الكلام عن المقام الأول، الإلقاء في روع النبي الموحى إليه. وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك، فإن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق. ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وعد هذه الرؤيا أمرا إلهيا. قال الله تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فرق بين الرؤيا والرؤية، الرؤيا منامية، أما الرؤية عينية. الرؤيا بالألف منامية، أما الرؤية بالهاء ماذا؟ عينية. المقام الثاني من مقامات الوحي تكليم الله تعالى لرسله من وراء حجاب، وذلك كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وبالمناسبة في هذه الآية بعض الناس يعني لما يجد إنسانا يصلي بالنعل يقول له اخلع نعليك، ربنا قال لموسى عليه السلام فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الصلاة في النعل سنة كما علمنا من قبل وأشرنا إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في نعليه فخلع في الصلاة فخلع الصحابة في الصلاة. فبعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على إلقائكم نعلكم؟ قالوا يا رسول الله وجدناك خلعتنا عليك فخلعنا. المهم الحديث قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل أخبرني أن في الحذاء قذرا فخلعت، أما أنتم من وجد قذرا فليخلع ومن لم يجد فلا، وأيضا إذا أتى أحدكم المسجد فليخلع عليه وليؤذي بهما أحدا أو ليمسحهما وليصلي فيهما. هنا فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى في أيسر التفسير أي حتى تمس قدماك بركة المكان المقدس، حتى تمس قدماك بركة المكان المقدس. وممن كلمه الله تعالى آدم عليه السلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم، وكلم الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. إذن ما هو أول مقام من مقامات الوحي؟ الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، والرؤية أيضا من الوحي. ثانيا تكليم الله لرسله من وراء حجاب. المقام الثالث الوحي إلى الرسول أي أي رسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملك، بواسطة الملك. وهذا هو الذي يفقه من قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا الرسول هو جبريل عليه السلام، وقد يكون غيره، وذلك في أحوال قليلة. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة البقرة لما فتح باب لم يفتح قبل ونزل ملك بخواتيم سورة البقرة، فهذا الملك كان خلاف جبريل عليه السلام. صفة مجيء الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال. الأول أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، ولم يحدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، وأشرنا إلى ذلك عندما كنا نتكلم عن الملائكة. الثاني أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. الثالث أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله، وهذا أخف الأحوال على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما فجأه في غار حراء. بشائر الوحي: كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معاينته للملك يرى ضوءا ويسمع صوتا، والمقصود الضوء سيأتي بعد قليل يعني نور الملائكة ونور آيات الله كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معاينته للملك يرى ضوءا ويسمع صوتا، ولكنه لا يرى الملك الذي يحدث الضوء، ولا يرى مخاطبه والهاتف به. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابن عباس خلاف المحفوظ في مقدار المدة التي كان يوحى إليه فيها بمكة، فالمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في سن 40 وهاجر وعمره 53 سنة، فتكون المدة 13 سنة أي في مكة. قال النووي رحمه الله: يسمع الصوت ويرى الضوء. قال القاضي: أي صوت الهاتف من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله، حتى رأى الملك بعينيه وشافه بوحي الله. أثر الملك في الرسول صلى الله عليه وسلم من المزاعم التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نوع من الصرع أو اتصال من الشياطين به، وكذبوا في دعواهم، فالأمران مختلفان. فالذي يصيبه الصرع يصفر لونه ويخف وزنه ويفقد اتزانه، وكذلك الذي يصيبه الشيطان، وقد يتكلم الشيطان على لسانه ويخاطب الحاضرين، وعندما يفيق من غيبوبته لا يدري ولا يذكر شيئا مما خاطب به الشيطان الحاضرين على لسانه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اتصال الملك به نماء في جسده وإشراق في وجهه، ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاما إنما يسمعون دويا كدوي النحل عند وجهه. ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد وعى كل ما أخبر به الملك، فيكون هو الذي يخبر أصحابه بما أوحي إليه. فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، رواه البخاري. وفي رواية عنها: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا، في صحيح مسلم. وأخبرتنا رضي الله عنها أن ناقته صلى الله عليه وسلم عندما كان يوحى إليه وهو فوقها يضرب حزامها وتكاد تبرك به من ثقله فوقها، الوحي من ثقل الوحي. ويذكر أحد الصحابة أن فخذه كانت تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل إليه، أي الوحي، فكادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين الإنزال إليه ترض فخذ الصحابي، رواه البخاري. وهذا يعلى بن أمية يحدثنا عن مشاهدة تنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتمنى قبل ذلك أن يراه في تلك الحال. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. متفق عليه. الفصل الخامس: صفات الرسل. المبحث الأول: البشرية. شاء الله تعالى أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من البشر أنفسهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، بالطبع يوحى إليه، وهذا الذي يفرقه عن البشر. المطلب الأول: أهلية البشر لتحمل الرسالة. الذين يستعظمون ويستبعدون اختيار الله تعالى بعض البشر لتحمل الرسالة لا يقدرون الإنسان قدره، فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمى، أمانة الله التي أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
أي وتحملها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه مبالغا في الجهل بعواقب الأمور. قال ابن الجوزي لم يرد بقول فأبين المخالفة، وإنما أبين للخشية والمخافة. إذن إنه كان ظلوما جهولا، ما المقصود بها؟ إنه كان ظلوما جهولا، جهولا أي وتحملها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه مبالغا في الجهل بعواقب الأمور. والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلا نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان، نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأرض لتلبية حاجاته،
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق،
ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان وهو تلك الروح التي هي نفخة من روح الله.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
وبهذه الروح تميز الإنسان وصار إنسانا واستخلف في الأرض، وقد أودعه الله تعالى الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته، فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا الجنس صاحب استعداد للتلقي فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق، وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا بحاجة إلى العون.
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده.
ثم إن الرسل يعدون إعدادا خاصة لتحمل النبوة والرسالة، ويصنعون صنعا فريدا،
واصطنعتك لنفسي،
واعتبر هذا بحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف رعاه الله وحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
وقد وضحنا من قبل ووجدك ضالا فهدى، ما معنى الضلال هنا؟ هو المبين في قول الله تعالى
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
ووجدك ضالا فهدى، هو المقصود هنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن ووجدك ضالا فهدى يعني ماذا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وإلا فإن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ قبل البعثة وبعد البعثة عليهم الصلاة والسلام، وقد زكاه سبحانه وتعالى وطهره، وقد زكاه الله تعالى وطهره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظ الشيطان مذ كان صغيرا. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست بفتح الطاء الصحيح، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة وهي حليمة السعدية، أمه من الرضاع حليمة السعدية، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. المخيط هذا مثل الإبرة، مثل ماذا؟ الإبرة تخيط بها القفة، مثل إبرة المنجد لكنها طويلة وثخينة، تمام إن شاء الله. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبريل يهيئه للرحلة الكبرى للعروج به إلى السماوات العلى، ففي حديث الإسراء يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. متفق عليه. بعد ذلك المطلب الثاني: لما لم يكن الرسل ملائكة؟ لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر، وكان هذا الأمر من أعظم ما صد الناس عن الإيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. في الإسراء قلت أن كثير من الناس يحفظ سورة الكهف ويستغفر ربهم، لكن هذه آية الإسراء. وعدوا اتباع الرسل بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبيحا، وعدوه خسرانا مبينا. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هذا قول الكفار. وأيضا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم، أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسول من الملائكة. قال الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال سبحانه: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وعندما نتأمل النصوص القرآنية يمكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه. الأول أن الله تعالى اختارهم بشرا لا ملائكة، لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار. ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه عن رب العزة جل شأنه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الثاني أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنى، فإن اختيار الله تعالى لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل لهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. الآية. الثالث أن البشر أقدروا على القيادة والتوجيه، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. الرابع صعوبة رؤية الملائكة، فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية، عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من اتصال الوحي به شدة، ولذلك قال في الرد عليهم: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب، فلو قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. فكان إرسال الرسل من البشر ضروريا كي يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه عنهم والفهم منهم، ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم، أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله تعالى وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه آية آل عمران، أما البقرة منهم. وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة، فيقتضي هذا لو شاء الله أن يرسل ملك الرسول إلى البشر، يقتضي هذا أن يجعله رجلا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله يخبر أنه لو بعث رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل، فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا. لو ربنا جعل الملك في صورة رجل، استمع، فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا. وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو، بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب، لكون الرسول الملك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى فقيرا يتيما، جعله الله تعالى فقيرا بعيدا عن المال الذي يمعن في تنعيمه، يتيما بعيدا عن الذراع الذي يمعن في تدليله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.